أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذا إشارة لما يثبت به الصيام، شهد الشهر أي حضره ورآه. وسبق أن أشرنا أن الشهر يثبت بأحد أمرين، بالرؤية أو بإكمال شعبان. يثبت شهر رمضان بأحد أمرين، بالرؤية من مسلم عدل على قول، أو يثبت برؤية مسلمين عدلين، أو بمستفيضة إذا كان السماء صحو على الخلاف الموجود، أو بإكمال شعبان 30 يوما. إذن يثبت رمضان بأحد أمرين، بإكمال الشهر السابق، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوم ولكن يكون 29 يوم. الشهر هكذا وهكذا. نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، هكذا. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم أو غبي عليكم فأكملوا العدة 30. وقوله فأقدروا له مبين بقوله فأكملوا العدة 30، وبنهيه عن صوم يوم الشك. إلا أن ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وهو الذي استظهره الإمام أحمد، قال إذا كان في الجو غيم لا مانع من أن يصبح المسلم صائما يوم الشك، لأنه إذا صام يوما من شعبان أفضل من أن يفطر يوما من رمضان. وقال شيخ الإسلام بن تيمية أن أحمد ما يقول إن هذا واجب ولا يقوله أحد، وإنما يقول إن ذلك جائز. والتحقيق أن صوم يوم الشك منهي عنه إلا لمن كان له صوم، أي لا يصوم يوم الشك أنه من رمضان، هذا الذي هو ينهى عنه. أما واحد يصوم الأحد الأثنين والخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داود، ووافق هذا اليوم صومه، لا مانع من أن يصوم يوم الشك، لا أنه من الشك، لكن لأنه صوم يصومه، أم يصومه للاحتياط، فهذا لا، هذا لا. فأما رواية فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وحاولوا أن تجعلوه 29 يوما. فإن غم عليكم فاقدروا له، فهمه بعض العلماء أي فضيقوا عليه واجعلوا الشهر 29 يوما. فمن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما أتاه الله، لكن هذا القول مرجوح. قال بعض العلماء إن من جاءه رمضان وهو في منزله أنه يلزمه أن يكمله ولا يفطر، هذا القول مرجوح قال به بعض الناس، لكن تخالفه الأدلة. من الأدلة التي تخالفه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في رمضان فتح مكة، ولما وصل كراع الغميم أو عسفان أو قديد، رفع إناء بعد العصر حتى رأوه الناس وشرب، وهو بدأ الصيام وهو مقيم في المدينة. وكذلك من يقول إن من أصبح صائما يجب عليه أن يكمل ذلك اليوم، لا ما هو لازم، لأن الاتصاف بالسفر مفطر. هو لو كان في بيته وأصبح مقيما على نية وبعد ساعتين أو ثلاثة طرأ له السفر، فإذا باشر رحله وانفصل من القرى من 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 أحياء الحي له أن يشرب ويأكل، وله أن يقصر الصلاة. وما قاله بعض العلماء أن من بات على نية يكملها هذا مرجوح لفعل الصحابة وللنصوص، لأنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال بشرط أن لا يصبح صائما. من اتصف بالسفر يفطر. وما يقال عن بعض صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا فيلزم الإكمال لمن دخل فيه، هذا مرجوح الذي يكمل الحج والعمرة. من دخل في الحج والعمرة يجب أن يكملهما، ولا يفسخ الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور لا رابع لها. الاشتراط عند من يقول به، وكثير من العلماء قال قضية عين، أيوة ضباعة بنت الزبير قال لها أتريدين الحج؟ قالت نعم وأراني وجعة، قال اشترطي وقولي لباك فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، هذا الأول. الثاني حصر العدو، عدو عنده سلاح يقول لك لا تمشي، تتحلل وتذبح وتفدي كما حصل للمسلمين يوم الحديبية. الثالث أن تطوف بالبيت. أما كثير من المسلمين يدخل نفسه في النسك ويجد زحام أو يجد تعب أو تتعطل سيارته يلبس ثيابه يبقى محرم إلى قيام الساعة، لأن الله قال وأتم الحج. ذلك ينبغي لنا أن نعلم أحكام العبادات ونؤديها على الطريقة التي شرعها ربنا. ما ينبغي للمسلمين أن يصرف مالا وجهدا ووقتا ويأتي لركن من أركان الإسلام ولا يدري عنه يكون كل أعماله خطأ، هذا لا يجوز، هذا إهمال للدين وإهمال للمال وإهمال للمصالح وإهمال للحياة. ما أكثر من يبلغ أموال كثيرة ويأتي للحج ولا يدري، الرمي خطأ والمبيت خطأ والنية خطأ، وأحيانا لا يدخل عرفة فيكون حج باطل. فيا من تريد أن تؤدي نسكا لا بد لك من أن تقوم بأحد أمرين أو بهما معا. الأمر الأول أن تحفظ وتدرس أحكام العبادة، فيها واجبات وفيها شروط وفيها أركان وفيها مستحبات وفيها مبطلات وفيها مكروهات. الحج فيه أشياء تفسد الحج، والحج لو فسد لابد تستمر فيه إلا الردة. الردة تبطل الحج وتبطل الصوم وتبطل كل شيء، لأن من ارتد حبط عمله، لابد له من جديد. بعدين أركان الحج 4، شروط 7، بعدين محظوراته أيضا 7. بعدين هذه الأمور أنت يا مسلم تريد أن تؤدي الفريضة تعلمها قبل أن تدخل في الإحرام. ما تستطيع وصعب عليك القراءة وصعب عليك التعلم، أصحب شيخا عارفا وقل له والله لا يفارق سوادي سوادك أو سوادك إلا أن أنهي النسك فيرشدك على أن تعلم. أما لا تدرس الحج ولا تدرس الصوم ولا يكون عندك شيخ عارف يرشدك، يكون العمل غلط، عمل غلط. لا بد أن نهتم بديننا حتى تنتج لنا العبادة الورع والاستقامة والرقي في الفضائل وكراهية الذنوب والمعاصي. لكن نرجو الله أن يتوب عنا، عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. إذن يقول من جاءه الشهر وهو مقيم ليس له أن يفطر يتم الشهر، هذا القول مرجوح والنصوص ترد. أي من شهد منكم الشهر وحضره ورآه وهو مقيم وصحيح فليصمه، فليصم زمن الصوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصوم عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن كل المحرمات. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم جنة لمن مشى على ما طلب منه ربه. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا في الصوم التطوع أو في الصوم العام، فكيف في صوم شهر رمضان؟ إذن إن أردنا أن يغفر لنا وأن نفوز عند أخذ النتائج نجتهد في صيامنا، لا نغتاب، لا ننمم، لا نظلم، لا نحتقر. ونعلم أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا فيه خراج ولا سلامة ولا يعني فوز إلا بالإخلاص والمتابعة. ما في فوز وخلاص إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص يعمل لله، الإخلاص يعمل لله، لا يعمل ليقال. وخلق الإنسان ضعيفا، ودائما الشيطان والنفس والمال والناس معوقات، كل واحد ماسكك من جهة عساني عوقك عن الوصول إلى الجنة. ومن أعظمها الشيطان. فهذا الشهر الكريم نحاول أن نترقى في الفضائل وأن تغفر ذنوبنا وأن نترك موارد العطب. أنت الآن تدري أن أي ناس يجلسون في مكان لا بد أن تقع الغيبة إلا إذا كان الله عصمهم. أي مجلس لا يسلم من الغيبة. كيف نسلم من الغيبة وهي تأخذ الحسنات ولا فائدة فيها؟ لو عملنا معهدا يقال له معهد علاج الغيبة، نعالج الغيبة، مركز اسمه مركز علاج الغيبة، دواء الغيبة، في دواء الحساسية وفي دواء كل مرض له مركز يعالج فيه. من أكبر الأمراض مرض الغيبة. الغيبة أننا إذا جلسنا نحاول أن نجعل مجالسنا منتجة، نأخذ كتاب نقرأه، ما أكثر طبعات رياض الصالحين وما أكثر فائدتها، نأخذ رياض الصالحين ونقرأ حديث حديثين، نأخذ الأربعين النووية، نأخذ الأذكار، نأخذ صفحة من المصحف ونقرأها، ونأخذ أي تفسير ونقول يا فلان اقرأ لنا تفسير على هذه الصفحة، نجلس ونقول فلان مريض كيف نعالجه، فلان مسكين ما هو نشيط عنده مرض نفسي كيف نحالج أن نرفع عنه ما فيه. إذا كانت جلساتنا منتجة نتفرق عن المجلس بالحسنات وبالخير، لكن إذا كانت المجالس كلها إما غيبة، وإذا كنا لا نريد الغيبة تكون في الموديلات، سيارة كذا أحسن من سيارة كذا، أو نادي كذا أقوى من نادي كذا، أو مطعم كذا أطعم من مطعم كذا، أمور لا تنتج لنا. والمسلم همة عالية، المسلم همة كبيرة، يفكر كيف ينجو من النار، كيف ينجي أقاربه من النار، كيف يكون قدوة في الخير. أما إذا كان المسلم يفكر ليأكل ويشرب وينام، ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ قال الشافعي رضي الله عنا وعنه: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، واشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. لا بد يا أحبة من نغتنم فرصة هذا الوقت المبارك، نعم، هذا الشهر المبارك وهذا المكان المبارك وهذه العافية التي أعطانا ربنا، يعني خمس مغبون فيها، أيوة اغتنم خمسا قبل خمس. العافية ما في شيء أعظم من العافية. قال ما لا أسأل، قال أسأل الله العافية، والرب يحب من عبده أن يسأله العافية. الله عافانا وأعطانا العقل وجعلنا ندرك رمضان وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يعني أجر ونعمة وفائدة أكبر من هذا؟ فلنجتهد في الصيام، ولنجتهد في القرآن، ولنجتهد في جلب الخير لإخواني ولنفسي، وليخرج عني هذا الشهر وأنا محمل بالحسنات لا وزر علي. هذا ما هو صعب، لكننا سبي سبان العدو، فالشيطان يأخذ بخرطوم الواحد يجر يجر ويقود ويقود، بعدين يدخله النار ويقول إني بريء منك. لا يزال الشيطان بالإنسان، وهو خبير بنقاط الضعف في كل واحد منا، يعني بصير. اليريد المال يأتيه من المال، واليريد السمعة يأتيه من السمعة، واليريد الشهوة يأتيه بالشهوة، وكل واحد عارف نقاط الضعف ويأتيه منها ويجره. فإذا جر وورط ووقع في المشكلة يقول له إني بريء منك. كيف بريء مني وأنت من سنوات سنوات وأنت إيش؟ أمر الشيطان عجيب. شوف من خبايا الشيطان، تريد تكون إمام مسجد، تدير شريحة من المسلمين وتصلي بهم وتذاكر القرآن وتعطيهم نصائح، يأتيك الشيطان ويقول لك أنت في المدينة المنورة، الصلاة في المسجد بألف صلاة، تترك الصلاة في المسجد وتذهب تصلي هناك، ويجعلك تريد، وبعدين ما يعني يلبس عليك عشان ما تخلص، عشان تأخذ المكافأة. فالإنسان اللي ما هو منتبه يقول لا، أنا أروح للحرم ولا أكون إمام. وبعض من يريد الخير 20 سنة 30 سنة وهو يلبس عليه وما انتبه. تريد أن تذهب تلقي محاضرة أو كلمة، أو تريد أن تذهب وتصل رحمك أو تزور مريضا، يقول لك يا أخي وفر عليك، الناس تعرف هذا الكلام وواضح عندها، وتجيه الآن تتعبه يا أخي، أرجوك لا تتعب الناس، اجلس في بيتك. شوف كيف. أما الذي دينه ضعيف قل ما شاء الله، أنت كلامك يحبه الناس، أنت محبوب، انتفخ، خلي العمل كله يبقى هباء. يا أحد مسكين يبقى يتصدق لينجو، يقول ما شاء الله أنت كريم، يروح ويفسد له عمله. ولذلك أهم شيء نعالج به هذا العلم، العلم 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 هو الذي يحمي، العلم هو الذي يخليك. إذا جاك الشيطان أو جاك واحد وأراد أن ينفخ فيك، قل له جزاك الله خير، أنا أبصر بنفسي، أنا أبصر بنفسي. واحد يجوه الناس، ولذلك المدح مشكل، تمدح واحد وبعدين ينتفخ. قال له كسرت عنق أخي، فلا يقال إلا لأجل التشجيع ولأجل أن يجتهد في العمل الصالح. والوضع صعب 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 صعب، الجاهل لا يقبل منه العمل لأنه خطأ، والمتعلم فيه لصوص في الطريق ما يخلوه يصل. صعب صعب. أول شيء الإخلاص في بداية العمل، ثاني شيء الاستمرار على الإخلاص، ثالث شيء توفية الأمور التي إذا كنت عليها تكون سبب في عدم قبول العمل. الرجل غذي بالحرام ولبس الحرام وركب الحرام أشعث أغبر يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب له. فيعني الطريق وعرة وطويلة، والمسالك فيها صعب من يسلك، وإذا سلكت الطريق صعب من يبقى على الطريق، ومن بقى على الطريق صعب أن يسلم له الإخلاص حتى ينهي العمل. وفيه كتاب يسموه الفقهاء الجامع. الفقهاء إذا أدلفوا كتابا في الفقه وتعلم المسلم الواجب والحرام والمندوب وكيف يصلي ويصوم وكيف يبيع ويشتري وكيف يعامل والديه وكيف يعني يعيش في الحياة، يعمل باب يسموه الباب الجامع، موجود في 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 الكتب في 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 الموطأ، وموجود في كتاب ابن حجر بلوغ المرام، وموجود في آخر كتاب مختصر الشيخ خليل. هذا المختصر آية من آيات الله بالاختصار، وكله قواعد، لكنه مثل الألغاز، وشروح لا تنتهي كثيرة. ومن أوضحها شرح الدرديري عليه الدسوقي، ومن أقوى شروحه المواق. فهذا الكتاب فيه تلميذي للشيخ خليل اسمه بهرام، عمل كتاب لم يعمله خليل أو قيل لخليل اسمه الجامع ومطبوع. هذا ينبغي أن يراجعه من يريد يتنبه كيف يسلم له عمله. وكثير كذلك في يعني رياض الصالحين، وفي يعني كثير من الكتب يكون في هذا الباب، لكني أخيرا رأيته نظمه أحد الفقهاء يسمى الشيخ محمد سالم بن عبد الودود، نظم خليل وشراحه في 17,000 بيت و 800 وزيادة، وجعل الجزء الأخير في نظم جامع بهرام، والكتاب موجود. قصدي أن الفقهاء يبينون للمسلم ما مداخل التي تضيع الدين، والقرآن بين هذا ووضحه، والسنة. الله يقول في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهذا الشهر المبارك وهذه الليالي الفاضلة ينبغي لنا أن نجتهد فيها، وأن نعلم الأحكام التي أوجبها علينا ربنا، وأن نلتزم ونمتثل ونبشر بالخير. يقول جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فليصم زمنه، يصم الشهر، يصم في الشهر، الهاء ظرف، يصم في الشهر على القول الأقوى. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدل هذا على أن الصحيحة الذي يجوز له أن يطعم ويفطر دل هذا الكلام على أنه منسوخ، وذلك النسخ مجمع عليه، اتفق عليه، إلا في قول في القراءة الشاذة أن من كان زمينا أو شيخا كبيرا أو به علة لا يرجى برؤها أنه يجوز له الإفطار ولا يجب عليه الصوم ويطعم، ويكون هذا الجانب في الآية باقي للزمن والزمن والشيخوخة، الزمان والشيخوخة. ثم قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أوجب عليكم الصيام لتنالوا الأجر ولتنالوا الفضائل، وأباح لكم الفطر عند المرض وعند السفر ليسر عليكم. أراد الله بكم اليسر بتشريع الصوم، وأراد لكم اليسر بإباحة الإفطار، فلم يجعل الصوم لازما على من لا يستطيعه، ويسر علينا حيث فتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الخير وأبواب الصبر وأبواب الصحة وأبواب الانتباه. فالصوم يا أحبتي أمره عجيب، فينبغي لنا أن نهتم بتأديته على الطريقة التي شرعها لنا ربنا، وهذا لا يكون إلا بأن نتعلم التعلم 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 الذي يعيش بين المسلمين ويجهل فروض عينه لا يسامح، الذي يعيش بين المسلمين ولا يعلم فروض عينه لا يسامح، يكون له تبعات عليها. فكل واحد منا ينبغي أن يجتهد ويعلم فرض العين، أن رمضان صومه واجب على البالغ العاقل المقيم الصحيح الذي لا يتصف بالأعذار التي تأتي للنساء. فرض عين على العاقل البالغ الصحيح المقيم الذي لم يتصف بعض الصفات التي تأتي للنساء كالحيض والنفاس، لأن الحائض والنفساء ليست أهلا للصوم، هي لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم كما قالت عائشة: هكذا أمرنا. نعم. ولنعلم أنه لا بد من تبييت النية، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وأن عند المالكية واستظهره بعض العلماء من نوى في الليلة الأولى صيام الشهر كله أجزأه ذلك، لكن إذا أفطر يوما أو تقطعه شيء لا بد أن يجدد النية، والنية سهلة، السحور نية، والشراب قبل الأذان بقليل زيادة نية، أي شيء تعمله نية. وأن الخلطة في هذه الأيام المباركة ينبغي أن تكون في الخير، في مدرسة القرآن، في مدرسة العلم، في إلقاء دروس في شيء. أما الخلطة التي هي للأنس أو للكلام الواحد يؤجلها حتى ينتهي هذا الشهر المبارك. ونعلم أن الحجامة والقبلة الأولى تركهما، قال بعض العلماء جائزان، ولكن قال بعض العلماء لا ينبغيان. فأنت تحتاط لدينك وتبتعد عما قد يكون سببا في ضعفك في صومك أو في إثارة شهوتك فتقع فيما لا تحمد عقباه. ونعلم أن تعجيل الإفطار من السنة بعد ثبوت الليل، وأن تأخير السحور من السنة مع التثبت أنه في الليل لابد ننتبه، فلا نعجل الفطور ونفطر قبل الليل، هذا لا يجوز، ولا نؤخر السحور فنتسحر قبل أن يطلع الفجر، هذا لا يجوز. فنعمل لكن نحتاط ولا ندخل في الشبه. ونعلم أن للصائم فرحتين، فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلقى ربه لما يرى من الفضائل والهدايا والكرامات عند لقائه لحسابه بالصوم. ونعلم أن الإبر التي تغذي لا ينبغي أن تضرب، والإبر التي هي للعلاج لو يؤخرها إلى الليل ولم يضره ذلك أولى له. ولا يستعمل الكحل ولا قطرة العين ولا قطرة الأذن، لأن الأذن والعين ما جاء فيهم يأتي للحلق، فتضع شيء في أذنك أو في عينك تجد طعمه في حلقك، فيكف عن هذه الأمور ويبتعد عن الريب والشبه، ويكثر من تلاوة القرآن ومن تمثل ما تقرأ. تقرأ آية وعيد تسأل ربك أن يعيدك منه، تقرأ آية وعد تسأل ربك أن يعطيك منه، ونكثر جميعا من الدعاء للمسلمين، لأننا لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة ندفع عنهم، أن الله تعالى يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم، وأن الله تعالى يرد عنهم كيد أعدائهم ويرفع عنهم هذا الذل والهوان والتفرق والتشرذم. ندعو كثير، والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. ونترك المجال لمن عنده سؤال يكتبه، سؤالين أو ثلاثة تتعلق بالصوم، لأننا قد يكون عند بعضكم إشكالات لم نمر بها، فمن عنده إشكال في الصوم فليسأل عنه، وقد تجمعونها ونرجعها إذا الله أعطانا الحياة إلى الغد. نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيراً.